بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما احتمال القصور، ما زال البحث في حال مخالف ومدى انطباق عنوان المجاهر بالفسق عليه، وخصوصا من جانب تنقيح الأصل العملي في صوره المختلفة. وأما احتمال القصور، وقد تقدم الكلام في البحث عن المستضعف. وأما احتمال القصور بسبب غلبة الشبهة على البعض منهم من المخالفين، فينبغي التوجه فيه إلى أن أغلب مناشئ الوقوع في الشبهة التقصير في المقدمات، الذي ينشأ عادة من التعصب ومن اتباع الهوى والتأثر بالرأي الجمعي المحيط الاجتماعي وتقليد الآباء والتأثر بالطغاة والعمل بالظن وأيضا العمل بالقياس، كما يشهد به الواقع المعاش في عصورنا. والقوم أبناء القوم، والبشر خصائص متشابهة. والقرآن الكريم فيما ذكر عن الأمم السابقة وإعراضهم عن حجج الله البالغة أشار إلى كثير من هذه الأمور، وبين أن المناشئ كانت هي هذه الأمور، وأيضا تشير إليه بعض النصوص الحديثية بشكل تفصيلي، من قبيل ما رواه أحمد بن أبي ابن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي محمد العسكري عليه السلام. صحيح الاحتجاج مرسل، ولكن سيأتي أن هذه الرواية أيضا منقولة في التفسير المنسوب إليه. والمهم في الرواية هي مضمونها الذي ينبه إلى مناشئ التقصير المهمة، ولا نريد الاستدلال بالرواية هنا لإثبات حكم تعبدي، وإنما لبيان قضية تكوينية عليكم السلام. في الرواية عن العسكري عليه السلام في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال هذه لقوم من اليهود، إلى أن قال، والرواية طويلة، إلى أن قال: وقال رجل للصادق عليه السلام، يعني في الرواية الإمام العسكري عليه السلام ينقل عن جده الصادق عليه السلام، وقال رجل للصادق عليه السلام: إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ والشبهات عادة تصنع علمائيا وتسوق للناس، فمن يقع تحت تأثير الشبهة هو في الحقيقة يأخذ فكرة الشبهة من علمائه، عادة هكذا. إذا كان السؤال هذا مهم، إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ إلى أن قال في مقام الجواب، الرواية عن الصادق عليه السلام، عن العسكري عليه السلام، عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال، يعني قال العسكري، قال: فقال عليه السلام، يعني فقال الصادق عليه السلام: بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث الاستواء فإن الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا سيتضح شنو المراد من تقليد العلماء، الذنب لتقليد العلماء. وأما من حيث افترقوا فإن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام. لاحظوا هذه القضية كم هي مهمة، وتغيير الأحكام، أنهم غير مؤتمنين على الدين، هم لاحظوا منهم خيانة في تعريف الدين، واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق. هذا من الضرورات العقلائية، أن من يفعل ذلك فاسق خارج عن الميزان، لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، يعني على الأنبياء لا يصدق فيما ينقل عن الأنبياء، فلذلك ذمهم، وكذلك علماؤنا وكذلك عوامنا عوام المسلمين إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم. فيكونون من هذه الناحية مستوين، ماكو فرق بينهما، هذه هي جهة الاستواء فيما بينهما. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم. هذه نقطة أيضا مهمة، فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، صحت ليسوا جديرين بالإكرام، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت. لذلك بعض ما ينقل عنهم صلوات الله عليهم مما لم تحفظ فيه أمانة كلامهم، هو من شأه هو هذه الحال، بعض الناس ليس أمنا لأن الفسق يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفته، وآخرون يتعمدون الكذب علينا. الجهلة بعض الأحيان هم ليسوا متحفظين، فأيضا يكونون فساق حتى لو لم يكونوا متعمدين للكذب، هو كونهم غير متحفظين يلحقهم بالعامدين للكذب، يعني يخرجهم عن الأمانة. وروى أو وروي نفس هذا الحديث في التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام حيث، فهذا يبين ماذا؟ أن مصدر الشبهة، مصدر الفكرة، هو أفرض بعد ما مشخص أنها شبهة في الشأن الاعتقادي، تارة يؤخذ من أشخاص هم شأنهم أنهم كانوا عندهم مضيف، أنهم يدافعون عن موضع معين، يدافعون عن رؤية معينة، كان هو دورهم هو هذا، ميشعر أن عندهم واقعية وأنهم يطلبون الحق ويحفظون الحق ويعبرون عنه، ولا تأخذهم في بيان الحق لومة لائم. أمثال هؤلاء ما يمكن الاعتماد عليهم. لماذا؟ لأنه هو العامي يعرف من نفسه أنه هو ضعيف عن التمييز لبعض الدقائق، فهو إذا وجد أن من يعطيه هذه الأفكار هو ليس أهلا للاعتماد، في مثل هذه الحالة إذا اتبعه مثل الشخص الذي يتبع ويقرأ كتب الضلال، مقدمات الأولى اختيارية، مقدمات الأخيرة التي توقعه في الشبهة قد تكون غير اختيارية، ولكن بسبب أنه قصر في المقدمات الأولى فهو غرر بنفسه وأوقع نفسه في الشبهة، فيكون مدانا. لماذا؟ لأنه ارتكب ذلك. والنظام العام للفقهاء لدى العامة بحسب الوضع التاريخي مختلف عن النظام العام للعلماء والفقهاء لدى أتباع أهل البيت. هذه قضايا تاريخية ما فيها مجاملات. الحالة الفقهية هي عموما كانت مرتبطة بالسلطان إلا ما شذ ونذر. هي من أول هي مؤصلة على اتباع السلطان، والسلطة هي عندما لا تكون شرعية وإنما تبتني على الغلبة وتبتني بحيث هو يكون يزيد هو أمير المؤمنين. هكذا صارت الأمور، بعد هذه الأمور اتضحت، إذا بالبداية ما كانت واضحة، لكن هو هذا المسير أنتج أن تكون حالات يزيدية سواء بشخص يزيد أو بأمثاله هم يكونون في رأس السلطة. ومع ذلك العلماء في الجو العام يتبعونهم في مثل هذه الحالة. كيف يمكن الاعتماد مع أنه هو يدرك المؤمن المسلم بفطرته كما ورد في الرواية؟ قلنا ما لا علاقة، حتى لو سندها متهم هي تشير إلى حقيقة، يدرك بارتكازه أن من هو مداهن للسلطة وليس أمينا على بيان الحقائق، وهو مستعد لأن يغير الأحكام بحسب ميول السلطان وبحسب الميول العامة ويؤولها بالطريقة المناسبة، هذا بعد لا يمكن القبول من عنده ولا يصلح لأن يمثل الحق فيؤخذ منه الدين. فحتى لو وقع في الشبهة بسبب انقياده واتباعه وتأثره بأفكار جاءته من هذه الطبقة العلمائية، بالنتيجة عندها علم وما نقدر ننفي هذه الحقيقة، بالنتيجة عندها علم بعض الأشخاص، بعض كتب التفسير بها من الدقة والغزارة العلمية العجب العجاب، تلاحظون، ولكن بالنتيجة واضح أن الأمر عندما يصل بعض الأحيان عند أهل البيت تبدي كل القدرة العلمية لبعض المفسرين الكبار، تبدي كلها تحاول أن توظف قواها لأن تشكل على الاستدلال بالحجة التي تثبت الحق لأهل البيت، ولا نجد جزءا ضئيلا من ذلك في نقد السلطة ونقد الاتجاه الرسمي العام. إذن يعني احنا كأنه هناك عقول صايرة لها دور خدمي لترسيخ العقائد أو الاتجاهات الباطلة. وبدأ الإنسان هو من أول يعرف المشهد هو من هذا القبيل، طبيعي راح ينخدع بعض بعد، المفروض هو من أول ما يوقع بنفسه، إذا انخدع هو مقصر لأنه وقع نفسه بالخديعة بهذا الأمر من هذا القبيل. فإحنا صحيح بعض الأحيان نناقش بعض الأشخاص ونشوف أن الشبهة مرتكسة في أذهانه، بهذا هو صعب عليه، كل ما تذكر له حجة هو يقدم لك جواب عنه، وبعض الأحيان يغلق الأبواب عليك، في بعض الأحيان هكذا. ولكن إذا فتشنا وجدنا أن هذا الشخص أصلا هو ما مستعد أن يسمع من غير هذه الطبقة من العلماء اللي هو واضح عندهم أدى أنه شأنهم. يعني إحنا الآن حتى في عصرنا أكو أكثر تشددا وحنبلية ويعني تطرفا من التوجهات الوهابية، ومن هذه الحالة اللي هي أكثر شيء. والآن شفته من تغير اتجاه السلطة، كيف أنه تغيرت الأمة، تغيرت بشكل واقع، يعني بتغيير بدرجات فظيعة جدا، درجة التغيير جدا هائلة. يعني ماذا؟ يعني أن هذه الحالة هي تابعة، هذا جزء هو من مشروع الدولة وتكريس سلطتها وتنفيذ مشاريعها. يبقى شلون عندنا دور إعلامي في عصورنا؟ الإعلاميين إنسان ما يتأثر به، مفروض يعني ما يتأثر به كثيرا، العالم هو إذا صار دوره مثل دور الإعلامي وقعنا بنفس المعلوم، وقعنا بنفس المعلوم. ولهذا داخليا عند الشيعة أيضا يوجد تصنيف، حتى الرواية، الرواية وقعنا هذا الرواية من الكنوز، من الكنوز، هناك تصنيف أيضا، توجد شريحة هي ليست مبناها الأساسي هي أنه توصل إلى الحق وتحفظ الحق وتبين الحق، وإنما هي تحاول بأي شكل من الأشكال تقدم ذرائع الاتجاهات المعينة خاصة، هذه مو قابلة لأنه تتبع. وهو عموما الاجتماع الشيعي يصير عنده فجوة في التصديق والوثوق مع هذه الشريعة، هذا يصير عنده فجوة، بعد ما يقبل من عنده حتى مقولاتها الحقيقية الصحيحة، في بعضها يصير عنده ردة عن أصل الاعتقادات. بسبب ماذا؟ بسبب أن من يقدمها له هو ليس مأمونا، بمعنى أنه ليس موثوقا وليس معتمدا عند الناس، بحيث لا يجدون أنه هو يقول ما يقول لأجل الحق واتباع الحق. ولهذا من يريد أن يملأ فراغ، هذا الفراغ واقعا ضروري جدا، من أخطر وأهم الفراغات، خصوصا عند غيبة صاحب الأمر روحي فداء، لأنه القضية بعد تصير أخطر بمراتب من الحالات الاعتيادية. من هو يريد أن يؤدي دور المفروض على خاطر نفسه قبل الآخرين، بقدر ما يتعلم المفروض يربي نفسه، لأن هو الدور أصلا واحدة من أهم مقوماته، هو ماذا؟ هو أن هو يربي نفسه. فإذا وجد في نفسه ضعفا من جهة من الجهات في هذا الشأن، معناه هو عند خلل كبير، هذا أشد مما إذا وجد في نفسه ضعفا علميا، أشد بلا مبالغة أشد مما إذا وجد في نفسه ضعفا علميا. إذا وجد نفسه أنه هو يتأثر بالرأي العام ويحاول أن يسترضيه فيما يقدم له من الدين، مو أنه يحدث بما يعرفون ويسكت عما ينكرون، لا، يقرب له من الدين ويحاول أن يقدم فهم للدين ملائم للأذواق العام. شوفوا إحنا عندنا توازن، ومو دائما أنه الإنسان لازم يصدم الرأي العام، لأنه هذا بعضه يرتبط بجانب الخطاب، أنه أنت ماذا تقول وماذا تسكت عنه، بعضه لا ما مرتبط بهذا، أن هو يقدم للناس تأويلات للدين مناسبة للميول العامة أو مناسبة للاتجاهات السلطوية أو مناسبة لأي جهة من الجهات الأخرى اللي هي غير موضوعية غير حقيقية. إذا وجد عند نفسه ميلا، بمعنى خلي نوضح الأمور، القضايا جدا عملية، وهذا هي الدرس أصلا، مو أنه أهم من الدرس، هي الدرس. يعني بعض الأحيان الإنسان يشوف أكو اتجاه عام عالمي يحاول أن يكرس قانون مخالف للشرع، فهو من يقرأ الأدلة إذا وجد وغفر بما يناسب هذاك الاتجاه، إذا استأنس ارتاح، لأنه غفر بما يصلح لأن يؤول بعض نصوص الأحاديث، مثل ظفر بقرينة، والنتيجة هو الإنسان يبحث عن قرائن، وماكو ضرورة أن دائما إحنا لازم نجمد على ما مضى عليه السابقون من الفقهاء، لكن وين الخطر؟ إذا استأنس ارتاح، لأنه هو حصل شاهد مطابق لما هو شائع. إذا استأنس هذا أنسه، هذا نحو من أنحاء الهوى، فلازم يصير على حذر شديد منه، لأن هو في بعض الأحيان الإنسان يتبع الهوى مو فقط عملا وإنما في رؤيته النظرية. المفروض ما يستأنس، المفروض صنهيهم الاستئناس والسرور بذلك، هو هذه حالة مرضية مثل المرض المعدي، هذا ينبغي أن يحذر منه أشد الحذر. ولا ليش استأنس؟ خلي حاسب نفسه، ليش هو شنو هدفه؟ أنه يرضي الآخرين، لو يرضي الله أن يعرف الحق، لو أنه يتبع غير الحق، هو يعطف القرآن على الرأي أو يعطف الرأي على القرآن، فهو نفس ارتياحه هو هذا مقلق، لأنه كأنه صاير تحت هذا التأثير، هو المفروض يصير في منع عن التأثير. لكن أفرض البعض ولو بسبب الضغوط الصعوبات الكذا الثانوية اللي هي وراء معرفة الدين هو صار عندها، شلون يتعامل مع هذا الاستئناس؟ يتعامل معه بحذر شديد، من مثل واحد يدري هنا أنا أكو تلوث في الجرح، كل شيء يسوي عقه مزين. أنا ما أقول لازم دائما يخالفه، لأن همك راح يصير حالة رد فعل معاكس غير موضوعية، كأنه احنا ندعو الى التشدد المقابل. مقابل شنو اكو بالرأي العربي؟ احنا دائما لازم نصير ضده. ليش؟ حتى ما نتأثر. هذا نوع من التأثر، هذا نوع من التأثر. مثل واحد قاضي يجلس ابنه امامه متهم، فهو الشيء اللي يصير عنده ميول لان يطلع الحق مع ابنه، يقول هذا احذر من عند هذا ابنك. صحيح زين الناس حب الشهوات من البنين وكذا والنساء الى اخره الاموال، انت هذا ابنك خطر. لكن هنا شلون يصير حذر ان ما تحكم على اساس ميولك لابنك؟ لكن هل هذا معناه انه انت تحاول ان تجور على ولدك لان هو متهم؟ هو هذا الموقف المطلوب؟ ولا ايضا مو صحيح. ليش؟ لان البعض قد ينزلق بهذا الاتجاه. شنو السبب؟ ولو لانه احنا راح نشكل راي عام ثاني داخلي، هو انه الانسان من بغي ان لا يتاثر. هذا ايضا راي عام، ايضا ضغط، ايضا مدح، ايضا ذم، ايضا ميول، ايضا سمعه في هذا المجال. فش راح يصير؟ هذه السمعه نعوذ بالله شو تخليه؟ تخليه يجور على ابنه من اجل ان هو يقدم من نفسه لنفسه سمعه طيبه. هم ايضا وقعنا بنفس المحل، ايضا صار ظلم. فلازم ماذا يصير؟ حيادي. ومن لم يجد من نفسه الكفاءة التامة في هذا المجال فهو المفروض يطلع من هذا المأزق، يخرج ينجو بنفسه، ينجو بجلده. قول عندنا تكليف شلون واجب شرعي إبلاغ الأحكام، ما يخالف أنت أبقى أبلغ الأحكام بحسب ما يقوله الأعلام، أن تتورط زايد تتحمل أنت مسؤولية لتتورط زايد، أبقى أنت ناقل سير دقيق بالنقل وخلص. وهذا أيضا تكليف عظيم، وربما يؤجر به صاحبه أكثر مما يؤجر به من ينقل عنه، لأن هي القضايا عند الله مقاييسها ماذا؟ هو مقاييسها درجة العبودية لله والإخلاص له والفناء فيه، هو هذا المهم. فإذا وجد من نفسه القابلية في هذا الجانب ولو نسبين، هو يتقدم بهذه الخطى مناسبة بهذا الاتجاه. وأيضا كيف يشخص الآخرين؟ في بعض الأحيان يصير أكو نزوع للاحترام والتقديس للعلماء، للشيبة، للكبار، للكذا، الطبقة السابقة. أكو هذا الحديث، هذا مو دائما مطابق للموازين، ولا بديل دائما الإزراء بالآخرين نعوذ بالله والتقليل من شأنهم. إذا وجدنا حالة بها غموض في هذا الشأن فيصير تعاملنا معها باحتياط. وما معنى الاحتياط؟ يعني لا نبجل ونجلل وننساق باندفاع واحترام، وإحنا نصير جزء من تكريس تأثير هذه الحالة، وفي نفس الوقت نحاول أن نحسن الظن وأن نحمل على أفضل المحامل فلا ندين. فلهذا عندنا مساحة في أغلب الأحيان كبيرة من التحوط. يعني سنضرب مثال، إذا واحد يشوف أحد بالشارع ما يعرف مستعد يأمنه على أموال اللي بجيبه؟ لا. لكن هو يعني معناه يتهمن؟ لا. شنو الضرر؟ يعني إحنا بين البناء على الفساد والانحراف والبناء على الصلاح والوثوق التام 100 درجة. يعني هذا عنده قطع بصلاحه، هذا عنده قطع بعدم صلاح، بين القطعين 99 درجة. القطع هو درجة واحدة بالصلاح، والقطع بالفساد درجة واحدة، بينهما 99 درجة. أغلب الأحيان احنا نبقى في هذه الدرجات 99 في قناعاتنا. زين ماذا نفعل؟ نتحفظ، نتوقف، ونربي أنفسنا ونساعد الأمة على أن تعي هذه الحقائق. لأن التقديس المفرط هو أخو التسقيط المفرط، بل التقديس المفرط هو الذي يؤسس للتسقيط المفرط. لأنه بعد هذا تجي أمور تصدم الناس فيصير حالة إحباط كامل، فيؤدي إلى ماذا؟ إلى انحراف تام وإلى تسقيط تام. طبعا يوجد أعداء يستهدفون أهل الحق في هذا الشأن بالخصوص. وإحنا إذا نقرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، اللي هو يوم دخوله إلى مكة يوم مرحمة، وهكذا ورد في سيرته صلى الله عليه وآله، كان يوم مرحمة، بحيث شملت الرحمة حتى دار أبي سفيان اللي هو كان حامل لواء العداء لرسول الله وللإسلام. الاستثناءات من رحمة النبي صلى الله عليه وآله المروية هي في الأغلب كانت لمن كانوا يسيئون إلى الشخصية المعنوية للنبي صلى الله عليه وآله. أن بعض الروايات أن جاريتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله من أهدر دمه، وأنه فلان الحكم كان كذا يهزأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذا إسقاط الشخصية المعنوية. وهنالك في عصرنا أصلا مكائن كبرى إعلامية هي تعمل لإسقاط الشخصية المعنوية للعلماء، شو تعمل؟ لأن عندنا أزمة في هذا المجال، عندنا معركة في هذا المجال. العلماء الحقيقيين الصادقين المخلصين، هناك معركة في هذا المجال، وهذه المعركة هم طبيعية، لأنه من يصير تأثير هائل يغير الاستراتيجيات والمعادلات في البلاد القريبة أو المعادلات العالمية بسبب شدة الوثوق الشعبية بالعلماء اللي هي ما لها نظير، ما نعرف أنها نظير. من يصير حالة من هذا القبيل، معنى هذا عنصر قوة يمكن أن يعرقل كثير من السياسات، فش يستمر طبيعي يستمر. فأنت يوم قوتك استعد للبلاء، يوم بلائك تشكر الله سبحانه وتعالى على شدة وثوق الناس، لأنه من تبتلى وتكون مظلوم ومفطهد ومقتول ومشرد ومسجون ومعذب وكذا تصير الثقة أكثر. ولهذا من أهم الأمور في هذه الظروف هو استذكار الظلامات والمحن، هذا ذكرته سابقا وأؤكد عليه، لأن هذا هو على تأثير كبير في التعامل مع هذه الحملة الظالمة. ولكن هذا جانب، الجانب الأهم من هذا هو بناء النفوس داخليا. بالنتيجة الحوزة الحقيقية كل ما يكون الناس يتفاعلون معها مباشرة أكثر يثقون بها أكثر. هذا أصلا هو من علائم الحوزة، إعلامها أقل من واقعها، وهو من أفضل وسائل الإعلام لأي شيء أن يكون إعلامها أقل من واقع، لأنه كل ما تقترب من عنده أكثر تثق به أكثر. أما إذا صار الإعلام أكثر من الواقع هذا شيء يؤدي إلى انخفاض نسبة الوثوق. ربما بالإعلان التجاري الإعلان من يصير أكثر من الواقع يسوق بضاعة، بالنتيجة يصير أرباح وأرقام بالبنوك، أموال أكثر، وذاك هذا هكذا تحسب الأمور. أما هو المفروض اللي عنده مشروع بعيد المدى مرتبط بالدين ويفترض أنه عنده نحو من الوراثة لرسالات الأنبياء، هذا المشروع وايد طويل ضخم، هذا لازم تتكرس وتتعمق به الثقة بدرجة عالية. مش يحتاج، نحتاج أن النظام للإعلام عنه مختلف، النظام مختلف على أي حال. الموضوع حتى نتمم قبل أن ندخل بالموضوع الآخر اللي في هذه المسألة، وعليه فقد اتضح تماما أن المخالف، بينا بعض الأمور أنه قضية التقليد هي بالمعنى الأعم من التقليد العملي والتقليد يعني الرجوع، هذا وضحناها في الأثناء من نحتاج أن نعيد الحديث عنها. وعليه فقد اتضح تماما أن المخالف القاصر لا تجوز غيبته من جهة تجاهله بالفسق، وأن المخالف الذي تقوم عليه الحجة ويبلغه الاختلاف تسقط حرمته المعنوية فتجوز غيبته. وهذا الأمر أصلا هو ملائم للمرتكزات العقلائية العامة. أنت من تتعامل ويا الآخر تقول أنا تسقط حرمة الشخص الذي تقوم عليه الحجة عندي، تسقط حرمة الشخص الذي تقوم عليه الحجة، و هو لا يعبأ بها لا يلتزم بها، هو هذا واقعا حتى بالتقييم العقلي هو هكذا، هو تدخل حرمته، هو يستحق الذنب ويستحق العقاب، صحيح ولا؟ وهذا بشكل طبيعي. فهذا الأمر هو أصلا ملائم للمرتكزات العقلائية العامة، من نوصل إلى هذه النتيجة من خلال أدلتنا. إحنا ما اعتمدنا بس على مرتكزاتنا، لأنه هذه الأمور ربما العقل والارتكازات العقلائية قاصرة عن إدراك تفاصيلها، فإحنا نرجع إلى أدواتنا المعرفية لمعرفة الشريعة، ولكن هي بالنتيجة هي صارت ملائمة ومطابقة. ولهذا حتى على صعيد ما كل حوار مع الآخر، لهذه من ضرورات عصرنا في بعض الأحيان، أن تتقدم علاقتك مع الآخر وتبين أنه قد يجي واحد يستشكل عليك يقول أنه كيف أنتم ما تحترمون الآخر، تسيئون إليه، تستحلون يعني حرمات معنوية، شلون هذا نظرية مؤسسة على التعايش هي ما بها احترام. أكو هيك كلام اللي هو يهتم بأنه يصل إلى كلمة سواء وإلى أن يصل إلى تعايش اجتماعي مبني على التعددية، اللي هو هذا من ضرورات الحياة بظروفنا. هذا انتهم جوابك العقلائي تام هنا. ليش؟ لأنه أنت من اللي تستحل حرمتك، مو مطلق المخالف لك لأنه مخالف لك، كانوا أنت لك محورية والمخالف هو تسقط، لا مو من مو مو بهذا المنطق. المخالف المقصر، لكن تدقق بمصداق المقصر، المخالف المقصر هو بطبيعته ما يستحق الاحترام، هو بطبيعته يستحق الذم العقلائي ويستحق العقاب. ماذا يستحق الذم العقلائي؟ يعني هو من أول ما حافظ حرمة نفسه. واضح إن شاء الله. هذا أيضا نقطة مفيدة، خلينا نسميها من ناحية فكرية بالفكر الإسلامي غير جانب الأدوات. قلنا أن أدواتنا الفقهية للوصول إلى النتيجة هذه مو من مقدماتها الأساسية، هذا مو أكثر من صير مؤيد، لكن كمقولة فكرية هي اللي هي مبنية على تقديم رؤى تتسق مع المرتكزات العامة وتؤسس على الـ يعني النتائج الفقهية الحقيقية الأصيلة. هذا الأمر أيضا يمكن يعني توضيحه والدفاع عنه، وبذلك ينتهي البحث في حدود بلد. لا مو الرأي الآخر، الآخر الشخص الآخر أو الأشخاص، يعني الشخصية المعنوية للآخر بلغة عصرنا. شوفوا إحنا بالنتيجة عندنا الآن أصلا هو حتى التوجه المرجعي العام أنه في البلد هو شنو شايف القضية، استحال بالعناوين الأولية بالعناوين الثانوية، شنو أنه أنت لازم تتعايش، تعايش وبفرع ماذا؟ الاحترام. فأنت إذا توصل إلى إسقاط حرمة الآخر وأنه هذا ما إلى حرمة معنوية، فيعني شلون يقول لك شلون شنو هو من التعايش وما بيحترام، وهذا يؤدي إلى التصادم، صحيح؟ يعني هاي الكلمة السواء اللي هي مبنية على نحو من التساوي، شلون هذه القضية؟ طبعا إحنا إذا كم عندنا الحكم الشرعي، كما عندنا خصوصيات للمسلم ولغير المسلم، هذه أحكامنا ما قابلة لأنه نغيرها، فقد يكون من صيرك ضرورة للتعايش بشكل أو بآخر تبرر بماذا؟ بالعناوين الثانوية للتعايش، مثل ما التعايش المذهبي يبرر بالعناوين الثانوية لهم، صحيح لهم؟ هذا هم كذا، هذا في بعضها، في بعض الحال لا، هو أنت النتائج الفقهية التي تصل إليها هي تصلح لأن تصل بك إلى نفس النتيجة. شنو النتيجة الفقهية التي وصلنا إليها؟ وصلنا إليها مو بضغوط الآخر وإحراجات. خب شفتوا بحثنا شلون كان هو مهتم بأن يتتبع الأدلة ويتناسى كل شيء سواها ويغفل عن أي شيء آخر، لكن النتيجة التي توصلنا إليها هي شنو؟ أنه الآخر إذا كان قاصر ما نقدر نقول تسقط حرمته لأنه متجاهل بالفسق. من هذه الناحية إحنا كان بحثنا، سأكون واحدة أخرى ذيك إلى محالة من هذه الناحية. إذا كان مقصر شنو نقول عنه؟ مجاهد بالفسق. هو المقصر ماذا؟ هو مدان عقلائيا. بعد أن تفرض أنه مقصر ومدان عقلائيا، فإذا صار مدان عقلائيا يعني يستحق الذنب، إذا يستحق الذنب يعني ماذا؟ يعني هو شخصيته المعنوية مو محترم طبيعي هذا يكون العمر بهذا الشكل. فأنت من توصل لهذه النتيجة، هذه النتيجة مو تدافع عنها بس بالعناوين الثانوية، تدافع عنها حتى بالعناوين الأولية، لأنها هي منسجمة مع المرتكزات العقلية والعقلائية. هذا خرافة. لا يختلف. لا أصلاً الفسق ما يصدق بالنسبة للمتجاهل، فسق ما يصدق بالنسبة للمتجاهل بمخالفة الله حتى في الفرعيات غير المخالف، يعني حتى في الفرعيات إذا كان مرتكب أمرا وعنده عذر في مثل هذا الحالة منه يبقى عندنا فرق. أنتم تريد تساوي، إحنا ما نقدر نساوي لأن عندنا أدلة دلت على ذلك، وهو قبول عذر المؤمن في حالة الشك. المؤمن إلى خصوص الحرم، أنت هم ما تكونك أنه تحصل لأحد حرمة أزيد من المعدل، المهم أنه أنت اللي ما تعطي حرمة، أنت ما تكون بنظر العقل والعقلاء ظالما لهم، لأن أنت مرتبط القضية بماذا؟ بموازين العقل والعقلاء، ذاك هو مطيه اهتمام أكثر. واضح إن شاء الله؟ بس ما نقدر نقول مساوي هيك راسنا نندفع نقول هذا حال حال ذاك، هذا مو صحيح، هم اكو خصوصيات. المهم، وبذلك ينتهي البحث في حدود حرمة الغيبة والبحث في اول موارد الاستثناء منها، وهو الفاسق على احتمال والمجاهر بالفسق الذي وصلنا اليه. واما المورد الثاني من موارد من مستثنيات الغيبة فهو التظلم، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. إحنا هذا المورد الأول انتهينا، إحنا بالحقيقة اندمج البحث في حدود من تحرم غيبته مع البحث في مستثنيات الغيبة. ليش؟ لأن إحنا وجدنا البحث في أول مستثنيات الغيبة وهو الفاسق والمجاهر بالفسق قد يصلح حجة من الحجج الرئيسة للبحث عن حدود من تحرم غيبته. لأن بعد حدود من تحرم غيبته أصل الاقتضاء لحرمة الغيب هو هذا للمؤمن للمسلم، شنو حدوده؟ كان هذا بحثنا، وأنه كنا نريد نعرف حكم المخالف، وبقينا نقلب وجوه الرأي في هذا الأمر بشكل مفصل. آخر الوجوه هو ماذا؟ أنه يندرج في الاستثناء أو لا يندرج. فأخذنا البحث الاستثناء، أخذناه ابتداء اللي هو وضعه وحقه، هذا أخذناه ابتداء، أكملنا وأكملنا الموقف في حدود من تحرم غيبته بهذا الذي وصلنا إليه. ثم الآن نبدأ بالاستثناء الثاني وهو التظلم، أن الإنسان المظلوم يجوز أن يستغيب الظالم أو لا، شنو حدود جواز غيبة الظالم؟ لا بأس اقرأوا ابتداء، لأنه هذا الموضوع أيضا من الموضوعات الحساسة اللي بيها جذر عقلائي وعقلي، من جانب مظالم ومظلوم وكذا، ومن جانب بنصوص وبعلاقة بين النصوص. كان ودي أنه ابتداء نقرأ كلام كاشف الغطاء، اقرأوا كلام كاشف الغطاء، أن عندنا أدلة تدل على جواز غيبة المتظلم، حتى بعض القرآني كاشف الغطاء يقول من يقدر نبني عليه؟ شوفوا أنت ليش هذيك الأدلة قوية، زين ذيك الأدلة تصلح كأنه عام، هذا خاص خاص يتقدم على العام، ومع ذلك نتوقف. وكاشف الغطاء من فحول الفقه عادة، من يقول مطلب صحيح هو عبارته مختصرة، لكن رضوان الله عليه من واقعا من أعلام الفقه بالمعنى الأخص، فلازم نروح نفتش نقول هاي رؤيته ما هي سمو إلا أنت ملزم أن تقتنع به، لكن حبذا أنه تنفتحوا عليها. كان الله في عونكم، رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين، وجعلكم إن شاء الله من العلماء العاملين الصادقين المخلصين المرضيين المقبولين عند الله وعند صاحب الأمر عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.